إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم بحضرة الشيخ حمدي زياد كما هي العادة. وموضوع حلقة اليوم سيكون عن الحج وأركانه وكذلك الكثير من القضايا التي ربما لا يعرفها الكثير من المستمعين. أهلا ومرحبا بك شيخنا العزيز.
أهلا وسهلا.
لندخل في صلب الموضوع شيخنا الفاضل ونبدأ بالسؤال الأول، ما هي مكانة الحج في تعاليم الإسلام؟
الحج ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهو ركن لا بد من أدائه. وكذلك على القريب والبعيد، فالله يقول لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والمصطفى صلوات الله عليه وعلى آله فيما صح عنه ويوافق القرآن أنه قال من مات مستطيعا ولم يحج مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو على أي ملة شاء.
نعم، إذن هذا هو مكانة الحج شيخنا الفاضل. لكن لابد أن نتساءل في سؤال آخر، من أين نأخذ أدلة الحج وتعليمه؟ هناك الكثير من الأدلة التي نسمع بها، ربما هناك أدلة مغلوطة وهناك أدلة غير صحيحة، حبذا أن تعطينا اللب الصحيح في ذلك.
القرآن الكريم أعطى موضوع الحج مساحة واسعة وأثرى موضوع الحج، وتقريبا أن كل شيء في الحج ذكره الله في القرآن، في سورة الحج وفي سورة البقرة وفي سور كثيرة من القرآن، ليكون صمام أمان لنا النص القرآني. وكذلك ما صح عن العترة الذين ألزمنا بالتمسك بهم في وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشهيد القائد كان يرى تطبيق العترة لنصوص القرآنية هو الملزم للأمة، ورؤوس العترة الذين جددوا منهجية أهل البيت في اليمن الإمام القاسم بن إبراهيم والإمام الهادي يحيى بن الحسين وكل من تمحور حول الحق والمحقين وظل مع القرآن ولم يخرج من إطاره.
نعم. ننتقل شيخنا الفاضل إلى سؤال آخر، وهو هل يؤدى الحج مع تحقيق غايته وأهدافه الربانية، أم يكفي أن نؤدي المناسك بغير أهداف؟ وإذا ما آمنا بوجود هذه الأهداف، ما هي هذه الأهداف؟
الحج ركن عظيم من أركان الإسلام وله أهداف ربانية، كما أن الله أمر من كل العبادات أن يكون لها غاية، وعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. غاية العبادة بكلها التقوى، فالحج كالصلاة وكالصيام وكالزكاة لا بد له من غاية. فمن يحج بغير هذه الغاية كمن يصلي بغير أن تكون صلاته قيمة، أو كمن يصوم بغير أن يوصله صيامه إلى التقوى، أو كمن يزكي بغير أن تزكي زكاته نفسه وأمواله. غاية الحج أن يجمع شمل الأمة وأن يظهر قوتهم في مواجهة أعدائهم وأن يجدد ارتباطهم بالأنبياء بدءا بإبراهيم وإلى محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فأن يمضوا في مناسكهم وأن يتحركوا في خطواتهم إلى جانب المنافع العظيمة التي ذكرها الله ليشهدوا منافع لهم في الحج، له منافع اقتصادية وسياسية وعسكرية وفي كل المجالات وأخلاقية وعلمية. الأهداف هذه التي أرادها الله لخصها الإمام علي في نهج البلاغة في قوله وفرض الله الحج تقوية للدين، يعني من أجل قوة أمة الإسلام ومن أجل أن يظهروا في صورة واحدة أمام أعدائهم لهم كلمة واحدة ومنهج واحد وغاية واحدة، وأن يشهدوا منافع اقتصادية من خلال العطاء والبذل، والسوق الإسلامية التي قد تحضر التي أذن الله بها فلا جناح عليكم أن تبتغوا من فضله، وكذلك أن يشهدوا منافع لهم في أن يتبادلوا مشورتهم وأن يوجهوا بوصلتهم نحو عدوهم وأن يحرصوا المقدسات، لأن المقدسات بمثابة حصن حامي ومانع لهذه الأمة، فإذا هتكت هذه المقدسات هتك الإنسان من ورائها.
نعم، هناك سؤال يتبادل للذهن شيخنا الفاضل ويتساءل به الكثير من الأشخاص، أنه عندما تقوم المرأة بالحج فإنها تضطر إلى أن تفتش وجهها في أثناء أداء مناسك الحج، والبعض يستدل بذلك على أنه صحيح وأنه المرأة ليس عليها أن تغطي وجهها في الأيام العادية. كيف نرد على مثل هؤلاء الأشخاص؟
يا سيدي أنت والمستمعين الكرام، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إحرام المرء في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. المرأة هو الدليل، يعني يستدلون به أنه تفتش وجهها طيلة الدهر، قلنا هو الدليل، هو الدليل أن وجهها مصان ومستر، أنها في الحج تخرجه للشمس ولا تتزين ولا تلبس الحلي. لكن قيل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأذن للنساء بأن تمد النقاب من فوق ستر، يعني مثلا أن تدلي النقاب على وجهها عن بعد لا يلاصق وجهها، فحرم رسول الله على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، أن تلبس القفازين أو أن تغطي وجهها، وهذا هو الدليل الشرعي. يعني من يظنون أنه دليل لهم هو دليل عليهم، يعني في غير الحج تغطي وجهها وزينتها لا من أجل العورة، فالوجه ليس بعورة والكفين ليست بعورة، وإنما خيفة عليها من الفتنة، لأن الزينة هي التي تجلب ما فيها عصابات السقوط على النساء وإيذاء النساء، ولا سيما ونحن في عصر خرج الناس من الآداب والقيم.
نعم، إذن استسمحك شيخنا الفاضل في فاصل قصير ومن ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
أهلا بكم من جديد أحبة المستمعين الكرام، مازلنا في هذه الحلقة ومع الشيخ حمدي زياد لنستكمل موضوع الحج. شيخنا الفاضل، ما هي مناسك الحج التي لا بد منها والتي إن أخل بها شخصا ما الذي عليه أن يقوم به؟
مناسك الحج التي ذكرها الله في القرآن والتي ذكرت في الإسلام هي 10: الإحرام، طواف القدوم، السعي بين الصفا والمروة، إلى جانب قبل بعد طواف القدوم الصلاة خلف مقام إبراهيم ويندب النزول إلى زمزم والإطلاع على مائه، السعي بين الصفا والمروة، كذلك الوقوف بعرفة، كذلك المبيت بمزدلفة، كذلك المرور بالمشعر الحرام، كذلك رمي الجمار، كذلك المبيت بمنى ليالي 11 و12 من ذي الحجة، كذلك طواف الزيارة وهو ركن من أركان الحج، كذلك طواف الوداع. هذه هي أركان الحج، هي مناسك الحج ومناسك العمرة: الإحرام من أدنى الحل، ثم الطواف القدوم، وأن يصلي خلف مقام إبراهيم، يسعى بين الصفا والمروة، يحلق أو يقصر وهنا تحلل. مناسك الحج 10 قال صلوات الله عليه وعلى آله وفيما يرويه العترة: من ترك نسكا فعليه دم، من المناسك 10. لكن 3 أركان في الحج يفوت الحج بفواتها،
يعني ينتهي تماما،
ينتهي تماما إلا طواف الزيارة فيعود له ولو من البلد. الإحرام، فإذا لم يحرم فاته الحج، لأن الإحرام كالإحرام في الصلاة، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام، والإحرام اليمنيين من يلملم أو من ما حاذاها، وإذا نزلوا على أي مكان من مواقيت الحج فيحرموا منه إذا كانوا آتين من مكان آخر. كذلك الوقوف بعرفة لقوله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف في عرفة فكأنه ما حج. والوقوف بعرفة يبدأ من ظهر يوم 9 إلى فجر يوم النحر. شخص لحق برسول الله في مزدلفة،
نعم،
وقال: يا رسول الله جئتك، يعني جاء على ناقته أو كذا، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه ولا ترك واديا إلا وقفت فيه. يعني الرجل جاء متأخر وها أنا جئتك، يعني لحق به في الليل. في قال صلوات الله عليه وعلى آله: من وقف مواقفنا ليلا أو نهارا ثم لحق بنا وصلى الفجر معنا فقد قضى حجه وأدى ما عليه. إذن ممتد من ظهر يوم عرفة إلى فجر النحر، لكن المتبع أن يقف في النهار وأن يدخل في الليل ثم يفيض بعد المغرب. أيضا هذا الوقوف لابد من الوقوف، أما إذا فاته الوقوف فاته الحج. أيضا طواف الزيارة، طواف الزيارة الذي قال الله تعالى فيه: ثم ليوفوا نذورهم وليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق. طواف الزيارة الذي يسمى طواف النساء، طواف الإفاضة، طواف الحج، هذا طواف الزيارة من نسيه عليه دم للتأخير ويعود له ولو من خراسان. قال الإمام علي: يعود له ولو من خراسان، ولو وصل البلد يعود لطواف الزيارة، يعني من حقه أن يطوف طواف الزيارة. كيف يفعل الإنسان الذي في الحج؟ عليه أن يلتزم هدى الله وأن يمضي مع النصوص القرآنية ومع العلماء والعارفين، وأن لا يشغل نفسه بالفرعيات، يعني يحج كما حج رسول الله وكما طبق الحج العترة الذين مضوا على ما مضى به رسول الله وباعوا من الله أموالهم وأنفسهم.
إذا أخل بأحد أركان أو مناسك الحج، ما عدا طبعا الوقوف بعرفة هذه الأساسيات الثلاثة، ماذا يجب عليه؟ يحل يعني يذبح؟
لا، إذا أخل يلزمه كفارة، مثلا لو لبس مخيطا أو استخدم الطيب أو تزينت المرأة أو لبست الحلي أو غطى رأسه الرجل أو غطى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين نصف صاع نصف صاع أو نسك دم شاة. بقية الأمور يجبرها دم، بقية الأمور يجبرها دم، كل المناسك تجبرها دم، كل الأخطاء تجبرها دم. إذا قالوا يفوت حجه ويلزم عليها القضاء ويتم نافلة، من جامع زوجته قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف الزيارة.
جميل جدا. شيخنا الفاضل، كيف نتعقل أعمال الحج في الفكر وكيف تكون خدمة للمسلمين؟
الله سبحانه وتعالى أمر بالحج لتقوية الأمة وربطها ببعضها وجمع شملها، ومذ رفع رسول الله براءة من الكافرين، فلا بد أن نرفع في الحج براءة من الكافرين، وإلا فلا غاية لحج الأمة. ولكن نسأل الله أن يقبل حجنا فيما مضى، لأن الناس لم يكن لهم لا راية ولا أمة ولا قيادة
ولا معرفة، يمكن
ولا معرفة، يعني حتى كانت الأمور بشكل فردي، من كانوا يوزعون كتيبات أو ينشرون محاضرات من البلدان الأخرى، من الترك أو من إيران أو من مصر أو من أي دولة عربية أو إسلامية، كانت بشكل مذهبي أو بشكل سياسي، ما هنا لك راية شاملة وحركة لتوحيد الأمة وجمع شملها. مثلا لو بدأنا في أعمال الحج، كلها تصب في بناء روحية المسلم وبناء حياته الاقتصادية والسياسية والعسكرية وعزته في الدنيا وفي الآخرة. لو جئنا إلى الحج، الله يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تعقلنا أن الله يريد أن نجمع شملنا فلا رفث، لأن من يذهبون إلى سياحة يخرجون من التبتل إلى النفس الطامحة في الشهوات وفي الملذات، إذا لا يمكن أن يساهموا في بناء أمة.
صحيح.
وكذلك الفسوق، من يخرج عن تعاليم الله لا يمكن أن يلتزم بهدى الله وأن يسعى في تقوية أمة. وكذلك الجدال، حتى لو كنت تملك 1000 دليل ودليل، لا يجوز أن تجادل إلا من سألك استفهاما وبحثا عن الحق. أما أن تجادل، مع أن الوهابية في الحج يشغلوننا
جدال
وأيضا يزجون بالإنسان الذي يصر على مسألتي معهم في السجون، وكم ضاع من أناس في السجون بسبب أنه جادلهم، مع أن الله أراد ألا جدال، أن تجتمع الأمة لتقوى لا أن تتنافر. وفيها رسالة ربانية ما أجملها: ولا جدال ولا جدال في الحج. أيضا حينما يقول الله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني أن الحج أنت حججت وسقت معك هديا، فليس رحلة سياسية ولا رحلة استجمامية. الرحلة السياسية يمكن أن يقول السياسي من وسط الطريق أنه ألغى الزيارة وعاد راجعا لأنه موقف سياسي ما حدث، لكن هنا لا، لابد أن تصل، لا يحبسك عن الحج إلى مرض أو حبس أو خوف أو مانع أو أمر قاهر. فإذا لم تصل فأنت محصر، تقدم الهدي وتبعث بالهد، وإذا اضطررت فأنت تذبحه في الحرم المحرم. وليس رحلة استجمامية، لأن المستجم قد يبدو له أمور أهم فيرجع، أما هذا فلا، لابد أن يوصل الهدي أو أن يقدم هديا لإحصاره ثم يقضي الحج في عام قابل، لابد عليه. كذلك حينما تصل وتطوف طواف القدوم، يعني حج البيت، يعني أنك ستطوف في مطاف إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فاليهود والنصارى كذبوا على إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. حينما تصلي خلف المقام ركعتين وترى وطأة القدم لإبراهيم في المقام المزجج، نحن نذكر لولا أن الله وثق مقام إبراهيم في القرآن لمسحته الوهابية،
صحيح،
لأن لها عداء مع مآثر الإسلام. لماذا نرتبط بمآثر الإسلام؟ لنظل على مآثر الحق. ولذلك من أهداف الصهيونية العالمية كما ذكر الشهيد القائد الاستيلاء على الحج، لأن الحج يجمع شمل الأمة ويربطها بإبراهيم وبمحمد، ويربطها بالجغرافيا وبالعمق التاريخي إلى آدم عليه السلام. إذن كل من كذب على إبراهيم فهذه مآثره، ونحن نتحرك في خطواته، بل اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أيضا حينما تنزل إلى زمزم تتذكر أن الله فرج عن هاجر وأتى بماء في واد غير ذي زرع لهذا الطفل، لأن له دور لبناء هذه الأمة. حينما تسعى بين الصفا والمروة تتذكر أن المرأة لها دور عظيم في الإسلام من لدن آدم، من لدن إبراهيم وإلى قيام الساعة. فنحن رجالا ونساء بمئات المليارات عبر التاريخ والأزمان لابد أن نسعى في مسعى هاجر، وهي تجري من الصفا إلى المروة ويتخيل لها الماء السراب ماء، ثم تتحرك حتى فجر الله زمزم لإسماعيل وجاءت إليه. إذن نحن نسعى في مسعاها، حينما كانت تهرول ما بين الميلين الأخضرين تسعى لأنها تسمع صياح إسماعيل وهو يبكي، فتريد أن تصعد الجبل لتطل عليه، لا يكون الذئب قد افترسه أو شيء من ذلك. أيضا حينما تذهب إلى عرفة، عرفة تربطك وكأنك جئت لتجتمع مع آدم وإبراهيم وعيسى ويعقوب وزكريا وموسى وصالح وهود وأنبياء الله، يعني تربطك بالروحية الإيمانية الإسلامية بالعمق التاريخي بالمكان الجغرافي للأمم وللمقدسات. وقيل سميت عرفات لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل سميت عرفات لأن إبراهيم ظل يبحث عن المعالم التي قال له الله حتى عرفه الله إياها، وقيل سميت بعرفات لأن الناس يعترفون بذنوبهم في هذا المكان ويغفرها الله، ويقال أنها سميت بعرفات لأنها جبال أعراف مرتفعة، وكلها تساق في معنى واحد، هي مقدسات. ولو لم نعقل الأمر في تعليل التسمية، لسنا مخاطبين بتعليل التسمية. أيضا حينما نفيض من عرفات نفيض إلى مزدلفة، نتذكر أن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. حينما يقول الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هنالك إفاضتان، إفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وإفاضة من مزدلفة إلى منى. كانت قريش لا تفيض كما تفيض الناس، يعني لا تتعجل الحج، كانت تقول نحن أهل الحمص ونحن سدنة البيت العتيق، الناس يمضوا من وادي كذا ونحن من وادي كذا،
خاصة
فقال الله وحدوا شملكم وأفيضوا مع الناس بثياب واحدة وتحركوا في مشروع واحد، لأن الله أراد أن يوحدكم وأن يجمع شملكم. أيضا حينما يقول فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني إذا أفضتم من عرفات، فهذا دليل على إقامة سوق إسلامية مشتركة. يعني كان الله يريد منا للمنافع الاقتصادية لو أن الحجيج استثمروا، لكن الآن لا نشتري في مكة إلا البضائع البريطانية والأمريكية والإسرائيلية والأجنبية. كان الأولى أن تحضر منتجات الدول الإسلامية في سوق كبيرة وعارمة، أن تحضر هذه المنتجات وأن نستفيد من التجربة الإيرانية والباكستانية والصناعة المصرية والماليزية، وأن نحضر كل قدرات هذه الأمة لتعرف الأمة ما لدى بعضها من القوة الاقتصادية، ثم تشكل لجانا تنبثق عن هذه المؤتمرات العظمى لتستمر بالتواصل طيلة السنة لنبني أمتنا. صحيح. أراد الله أن نتوحد، وهذه فيها دليل. أيضا حينما يقول الله انظر مثل ما ذكر الأسواق الاقتصادية، ذكر الله في الحج الأسواق الأدبية، الأسواق الأدبية قالوا كان النابغة الذبياني له مقام في عكاظ، قال الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني فحينما كانوا يجتمعون قال الله لا تتذاكروا الآباء، اذكروا الله، اذكروا الإسلام، اذكروا عزتكم، اذكروا تاريخكم. يعني مثلا هي تمييعية هذه الثقافة حينما يقولون نتحدث عن الحضارة البابلية والأشورية والفرعونية والسبائية والحميرية وننسى حضارة الإسلام. لا مانع أن ندخل إلى أعماق التاريخ، لكن عزنا في الإسلام، ولذلك الوهابية محت مآثر الإسلام، وللشهيد القائد حولها كلام. هذا الأمة كلها تعقل أن الآثار وأن الثقافة بعمقها تربطك بالتاريخ. نعم، أو أشد ذكرى، بل أشد ذكرى من التفاخر بالآباء والأنساء، نذكر عز الإسلام وشرف الإسلام ومجد الإسلام. يقول الحجيج لبعضهم لماذا اليهود يغتصبون الفتيات الفلسطينيات فوق المصاحف؟ لماذا؟ لماذا؟ أين عز الأمة؟ أين مجدها؟ أين دينها؟ أين تاريخها؟ هذه كلها تربطنا بالتاريخ العظيم لأمتنا. أيضا حينما نمضي إلى جمرة العقبة ونرمي الشيطان، الشيطان ليس موجودا في ذلك المكان، وإنما أراد الله أن يكون موضع خزي للشيطان فيرمى دائما هنالك. يعني أننا نظهر عداوتنا للشيطان علنيا ونلعنه ونستجير بالله تعالى منه في كل فريضة ونافلة، وأيضا العدو نعاديه فعليا فعليا، نرميه بسبع حصيات في اليوم الأول مثلا، وفي اليوم الثاني الجمرات الثلاث، وفي اليوم الثالث الجمرات الثلاث نرميه. معناه أن الأعداء نظهر عداوتنا علنيا ونتحرك فعليا. ولا تنسى يا أستاذ أحمد أنت والمستمعين الكرام أن الحجارة البسيطة في أيدي الفلسطينيين هي التي ظلت على رسم العدو عدوة في فلسطين، مع أننا نطالب بأكثر من الحجارة، نطالب بالحديد والكلاشينكوف والأسلحة النارية والصواريخ وبكل ما يمتلكون، لكن الحجر تظل ترسم هذا العدو أنه عدو وسيظل عدوا. ولذلك الذي يريد أن يرمي الشيطان على خجل فيرميه مرة واحدة ما صح رميه، أن يرمي بالسبع الحصيات مرة واحدة ما صح رميه، والذي يرمي الشيطان بنعال البعض لا يعقل، لا يعقل أن الله تعبدنا بهذه الأمور لغاية سامية. بعضهم يخرج النعال ويصير يضرب الجمرة، لا ما يقتلوها الناس وهم بيرموه هو. يعني لا، المقصود أن أعداءنا هم أعداء، وأننا سنتحرك فعليا لمواجهتهم، وأن العدو لابد أن نظهر. يعني الآن عندما يقولوا لك أمريكا وإسرائيل أعداء الله يلعنهم، قلنا إذن استمر على عداوتك لهم، إذن ترجم عداوتك لهم فعليا في أرض الميدان، إذن لا تخجل، لا تتراجع، لا تحاول أن تعطي لك خط رجعة. الإسلام يريد مواقف صارمة وحاسمة ومستمرة وفعلية وعملية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيضا قال الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، بعد أن قال اذكروا الله في أيام معدودات. حينما ذكر الله أيام منى 11 و12 وإذا بات الإنسان في الثالث فيرمي في الثالث من الصباح. هذه لذكر الله، كانوا في منى يتذاكرون الدنيا، فأراد الله أن يذكروا الآخرة. ولذلك كان رسول الله يروى أنه خطب في منى وخطب في عرفات وخطب في المشعر الحرام، وظل يدعو الناس إلى الله من خطبته: إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في عامكم هذا. ثم قال لهم: أضعوا ربا الجاهلية، وأولها ربا العباس، وأضعوا عثامها، وأضعوا ثاراتها، يعني كلام. ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا. هذه قالها في حجة الوداع أيضا، إلى جانب أنه قالها في غيره: ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، إن لطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يريد علي الحوض. أيضا مثلا طواف الزيارة، أن الإنسان حينما يطوف طواف الزيارة، ثم عندما قال الله: وليقضوا تفثهم، يعني يحلق ويقصر وكذا، يوفوا نذورهم الذبح. هنالك خلاف يا أستاذ أحمد أنت والسامعين، وهو لا يجوز الأمة أن تختلف. لو سعينا لتحقيق الغاية ما اختلفنا على التفاصيل. هذه رؤية الشهيد القائد، يعني بدل أن نختلف أين الحج أفضل، هل التمتع أم الإفراد أم القران، كان ينبغي أن نحقق الغاية من الحج، والله سيجمع شملنا حول الحج في هذه الأمور. يعني من غير أن نختلف عليها. مثلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروى عنه روايات متعددة، أهل البيت يقولون: من لم يسق فالإفراد أفضل، من أجل أن يظل ممسكا بالإحرام وألا تتحول رحلته إلى استجمامية نزهة. لأن البعض يؤدي العمرة ثم يذهب في الأسواق هو وزوجته في الفنادق، وقد
يخرج
يخرج عن الإطار التبتل. أما من ساق فالسوق أفضل لا شك، أن يسوق الهدي، ونسأل الله أن نتمكن نحن وأنت يا أستاذ أحمد
يا رب
والأمة أن نسوق هديا، وأن نسوق الإبل، وأن نحج كما حج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنتعلم روحية العطاء ونطعم منها القانع والمعتر. للحج غايات عظيمة وأهداف كبيرة، من أعظمها أنها تجمع شمل الأمة وتوحد صفوفها، فإذا ظلينا حول الغاية نحقق الغاية من الحج الأكبر ونتبرأ من أعداء الله فلا يمكن أن نختلف، وقرآن الله يتلى بين أيدينا ويذكر فيه الحج أنا الليل وأطراف النهار بكل تفاصيله وتعاليمه، بإذن الله أننا سنمضي نحو هذا الهدف السامي.
إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا نحن وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، ونشكر أيضا الشيخ حمدي زياد على هذه الحلقة المفيدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم، البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم، من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.